الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي في كتاب الصيام من أحاديث العمدة حديث عمر الخطاب رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر وحديث عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكنا ذكرنا عن علماء المالكية أنهم يشترطون أن تغيب الشمس على من كان على رؤوس الجبال، وأنه لا يكفي أن تغيب الشمس على من في الأرض. فأطلق بعض علماء المالكية مثل هذه العبارة، وأنه لا يكفي أن تغيب الشمس على من على الأرض لحل الإفطار، وأنه لابد أن تغيب على من كان في رأس الجبل. وكنا فهمنا من هذا الإطلاق أنهم يقولون ذلك في جميع الأحوال، حتى ولو غابت الشمس من غير حائل، كأن يكون الذين على الأرض يشاهدون مغيب الشمس من غير حائل، فإذا غابت عليهم الشمس ولم تغب على من على الجبل أنه لا يحل لهم الإفطار حتى يغيب تغيب الشمس على من كان على الجبل. كنا فهمنا هذا من إطلاق بعضهم، وبعد إعادة النظر في كلام جماعة من علماء المالكية، فبعضهم يقيد ذلك بما إذا غابت الشمس من وراء جبل. فإذا هذا هو مذهبهم، أنه إذا غابت الشمس من وراء جبل فمن كان على الأرض لا يكتفي بمغيب الشمس من وراء الجبل، بل لابد أن تغيب الشمس على من كان على ذلك الجبل الذي هو حائل بينهم وبين رؤية المغيب. هذا مراد علماء المالكية، وليس الإطلاق الذي كنا فهمناه وذكرناه في الدرس الماضي، فيصحح ما ذكرناه. وعلى كل سبق الكلام على هذه المسألة، وعرفنا أن من كان مشاهدا للمغيب من غير حائل فيكفي أن يشاهد مغيب القرص، فإذا غاب القرص أفطر وصلى المغرب، وإن كان من على الجبل ما زال مشاهدا للشمس، فإن مغيب الشمس على من كان مرتفعا يختلف عن مغيبها في حق من كان على ظهر الأرض وفي موضع مستو، والمغيب يتفاوت باعتبار الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة، ولكل مغيبة. ومن كان على طائرة كما عرفنا يتأخر في حقه المغيب، ومن كان على الأرض تغيب الشمس قبل ذلك، وهكذا من كان على جبل فإن الشمس تتأخر في حقه، ومن كان في أرض مستوية فالمغيب يكون متقدما في حقه. فالمغيب يختلف باختلاف الارتفاع والانهباط، وهذا أمر معلوم. لكن إذا حال حائل كالجبل فغابت الشمس من وراء الجبل، فهنا لا يكتفى بمغيبها من وراء الجبل، لكن ينظر ويتحرى، فيتحرى في الأشعة كما ذكر ذلك العلماء، ينظر إلى الأشعة، فإن زالت الأشعة بالكلية أي زالت من على رؤوس الجبال فهذا دليل على غيابها، على مغيبها. وإذا بقت الأشعة فهذا يدل على أن الشمس ما زالت باقية ظاهرة لم تغب، وهكذا ينظر إلى المشرق. فإن ابتدأت الظلمة فهذا دليل على غياب الشمس، ولا يشترط أن تنتشر الظلمة في جهة المشرق، وإنما يكتفى بابتداء الظلمة، كما أن النهار يبدأ بابتداء الضياء الذي هو الحيط الأبيض، فالليل يبتدئ بالخيط الأسود. إذا ابتدأت الظلمة من جهة المشرق ولو كانت يسيرة فهذا يدل على إقبال الظلام ودخول الليل. وعرفنا أن هذه الأمور المذكورة في حديث عمر من الأمور المتلازمة، وهي مغيب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. قال المؤلف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وما يتعلق بتسميع الأحاديث مشيئة الله عز وجل يكون من الأسبوع القادم بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وهذا يدل على شدة همة عبد الله بن عمرو العاص على الخير والعبادة رضي الله عنه، فقال ذلك من شدة حرصه على الخير والعبادة، وأراد أن يلزم نفسه بهذه العبادة الشاقة، فأقسم بالله عز وجل فقال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. وهذه يمين من الأيمان ولا تدخل في حكم النذر، فهنا ألزم نفسه هذه العبادة باليمين. والعبد قد يلزم نفسه باليمين وقد يلزم نفسه بالنذر، فإذا قال: لله علي أن أصوم النهار وأن أقوم الليل ما عشت، فهذا نذر. وإذا قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، فهذه يمين. فهنا ألزم نفسه باليمين لا بالنذر، فقال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك. وفيه تقرير قبل الإنكار عليه قرره بما قال قبل أن ينكر عليه ما قال. فقال له أنت الذي تقول ذلك، وليس هذا بشرط، لكن هذا مما يستحسن كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وإلا الشخص قد يبلغ الخبر عن طريق الثقات فلا يحتاج إلى تقرير. فإذا بادر بالإنكار من غير تقرير فلا لوم، فإن أخبار الثقات مقبولة، لكن إن قرره فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإنه قرر قبل الإنكار. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر قبل التقرير في أدلة متكاثرة، يبلغ الشيء عن أصحابه فيقوم خطيبا في الناس ويقول ما بال أناس يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، فيأخذ الخبر من الثقات وينكر ذلك الخطأ من غير تقرير، فكل هذا مما جاءت به السنة. فقال أنت الذي تقول ذلك، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، والمعنى أن هذا يشق عليك، فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقصد في العبادة، ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن التشدد فيها، وهو أراد الخير رضي الله عنه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشدد في العبادة وأمره بالقصد، وكما قال عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغ، كما في البخاري من حديث أبي هريرة. فالإنسان يصل إلى مطلوبه بالقصد، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما العمل الذي يداوم عليه العبد، ما داوم عليه العبد وإن قل فهذا أحب العمل إلى الله عز وجل، العمل المستمر. وله الدين واصبا أي مستمرا غير منقطع. أفرأيت الذي وأعطى قليلا وأكدا، أفرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا، أي أنه انقطع. فالعمل المستمر هو العمل المحبوب عند الله عز وجل، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، يعمل العمل ويثبته ويستمر عليه. والعبد يستطيع أن يستمر على العمل إذا كان قصدا، أما إذا شدد على نفسه وبالغ فإنه ينقطع. وفي الحديث المنبتة لا ضاء، نعم لا قطع أرضا، نعم ولا أبقى ظهرا، ولا أبقى ظهرا أي الذي كلف نفسه وشدد على نفسه في السير على مركوبه فإنه ينقطع. والبت بمعنى القطع، أي أنه ينقطع في سفره، لأنه والحديث الضعيف لا يثبت، لكن من حيث المعنى مستقيم، جاء من حديث جابر ومن حديث غيره، وحديث ضعيف لا يثبت لكن المعنى صحيح. فإنه إذا شدد على نفسه وأتعب نفسه فإنه لا يقطع أرضا ولا يبقي ظهرا، دابته تهلك لأنه أجهدها وهو ينقطع في سيره لا يستطيع أن يصل إلى مطلوبه. وهكذا الذي يريد أن يسير إلى ربه يسير إلى الدار الآخرة، فإذا سار قصدا بلغ المنزل، وإذا شدد على نفسه وبالغ فإنه ينقطع فلا يستمر في خيره ولا يستمر في عمله الصالح. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. إلى أن قال: فعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا في سيركم بهذه الأوقات التي يستعين بها المسافر الحسي في سفره الحسي في الأرض. فإن المسافر تارة يسير في أول النهار ويستريح، ويسير في آخر النهار ويستريح، ويسير في آخر الليل وهي دلجة، فيصل إلى مطلوبه بهذا القصد في السير، لا يتعب نفسه ولا يتعب دابته ويصل إلى مطلوبه. وهكذا من سار إلى ربي سبحانه وتعالى، من سار إلى الدار الآخرة، فإنه يحرص على مثل ذلك، لا يشيد نفسه فينقطع، يحرص على الأعمال الصالحة في أول النهار وفي آخر النهار في الأوقات المباركة وفي الدلجة في آخر الليل. فالمسافر المعنوي كالمسافر الحسي. فعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أراد الخير، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الصحيح في الخير والمسلك المستقيم، فقال له: فإنك لا تستطيع ذلك، تصوم النهار أي لا تفطر أبدا، وتقوم الليل لا تنام أبدا، هذا نعم لا تستطيع أن تستمر على ذلك. قد يفعل الإنسان ذلك في أول عمره أو في وقت شبابه وقوته، فإذا ما كبر ما استطاع أن يفعل ذلك، وقد يفعل ذلك في وقت قوته ونشاطه وصحته، فإذا جاءه المرض لا يستطيع أن يقوم بذلك، والعبد تتقلب به الأحوال في الدنيا فلا يبقى على حال واحدة، فيأخذ من العمل الذي يتمكن من فعله في جميع أوقاته وفي جميع حالاته، في وقت شبابه وفي وقت كبره، في وقت نشاطه وفي وقت فتوره، فيأخذ من العمل الذي يستطيع أن يستمر عليه، لا ينظر إلى وقت نشاطه فيشدد على نفسه، وتعتري بعد ذلك يعتري بعد ذلك الفتور وتعتريه الأمراض وقد يكبر سنه، وإنما ينظر إلى الأمر الذي يستطيع أن يستمر عليه إلى أن يأتيه الأجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، حثوا على ما فيه يسر، قال له: صم من الشهر 3 أيام، ولم يعين النبي عليه الصلاة والسلام هذه 3 الأيام في أي وقت، في أول الشهر، في أوسطه، في آخره. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عائشة في الصحيح كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فلما سئلت عائشة: أي الأيام؟ فقالت: لا يبالي من الأيام في الشهر صام، من أوله، من وسطه، من آخره، ما كان عليه الصلاة والسلام يبالي في ذلك، يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كان في أول الشهر أو في وسط الشهر كالأيام البيض أو في آخر الشهر، وهكذا إذا صام في الاثنين والخميس فإن هذا مما يجزئه 3 أيام من كل شهر، فرقها أو صامها متصلة، جعل في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر،
جعل في أيام الاثنين والخميس، كل ذلك مما يشرع. فقال صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام من كل شهر، ونعم والسنة نعم، وإذا ضربت في 12 شهرا كم تكون الأيام؟ ها كيف؟ نعم، وهي عبارة عن نعم عن كم؟ عن شهر وستة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وستة الأيام ها بمثابة شهرين، المجموع كم؟ سنة. المجموع سنة، والمراد بالدهر سنة. فإذا صام ثلاثة أيام لكل شهر فذلك مثل صيام الدهر. وفي هذا الحديث أو احتج بهذا الحديث من قال بالنهي عن صيام الدهر، ومن قال بمشروعية صيام الدهر. فمن قال أن صيام الدهر منهي عنه احتج بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن صيام الدهر، لأنه قال والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فحلف أنه يصوم الدهر إلى أن يأتيه الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك، فقالوا هذا يدل على أن صيام الدهر مما ينهى عنه. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث عبد الله بن العاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيام الدهر لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام من صام الدهر، وفي حي أبي قتادة في مسلم لا صام ولا أفطر، أو قال ما صام ولا أفطر، أي من صام الدهر. فهذا أو في هذه الألفاظ تدل على أن صيام الدهر مما يكره، لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، أو لا صام من صام الدهر، فهذا مما ينهى عنه. وهل المراد بذلك نهي تحريم أو نهي كراهة؟ محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء أو نعم أو فبعض العلماء ذهب إلى الكراهة كالإمام أحمد وإسحاق، وبعضهم ذهب إلى التحريم كابن حزم. وجاء أثر عن عمر بن الخطاب في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه رأى رجلا يصوم الدهر فعلاه بالدرة وقال له كل يا دهر، كل يا دهر، أو أطعم يا دهر، أطعم يا دهر، أطعم يا دهر، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أنه علاه بالدرة، فقالوا هذا الفعل وهذا التعزير يدل على أنه وقع في أمر محرم، فإن الضرب والتعزير لا يكون في حق شخص وقع في أمر مكروه، وإنما في حق من وقع في أمر محرم. فلما علاه بالدرة وضربه بها وقال له كل يا دهر، كل يا دهر، دل ذلك على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن صيام الدهر مما يحرم، ولهذا عزر فيه. وجمهور العلماء على استحباب صيام الدهر إذا لم يعيق الإنسان عن واجب أو عن ما هو أوكد وأهم. فإذا كان الشخص قادرا على صيام الدهر لا يعيق عن بعض الواجبات أو ما هو أهم وأوكد، فيرون أن ذلك مستحب في حقه، فعلى كل الأدلة جاءت منفرة عن صيام الدهر كهذا الحديث وكالألفاظ التي ذكرناها: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. قال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن نهاره يصير كالليل، فتنقلب عليه الأمور فلا ينتفع بهذا الصيام. إذا كان يصوم النهار ويأكل الليل شأنه كشأن الذي شأنه كشأن الذي يأكل في النهار ويترك الأكل في الليل، يصير الليل في حقه نهار والنهار في حقه ليل، فلا ينتفع بمثل هذا الصيام، ولا يحصل المقصود الشرعي من الصيام إلا إذا صام وأفطر، فهنا يحصل له المقصود الشرعي ويشعر بالصيام وبهذه العبادة وبهذه القربة. أما إذا صار في النهار لا يأكل مطلقا ويأكل في الليل، فيصير الليل في حقه نهارا والنهار في حقه ليلا، فلا يحصل مقصود الصيام. وذهب بعض العلماء بأنه لا ثواب له، فلم يصم صوما يؤجر عليه ولم يفطر، لم يفطر ولم يصم صوما يؤجر عليه، فضيع على نفسه الخير، لا أنه أكل ولا أنه صام صوما يثاب عليه. وعلى هذا التأويل أو التأويل الآخر، فهذا مما يدل على أن صيام الدهر مما يكره. وجاء في المسند وفي غيره من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض بكفه. جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا من كلام أبي موسى الأشعري، والموقوف أصح من المرفوع لكن له حكم الرفع، فإن هذا لا يعلم عن طريق الاجتهاد فيحتج به سواء قيل برفعه أو بوقفه. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض النبي عليه الصلاة والسلام بكفه. وهذا الحديث احتج به من ذهب إلى النهي عن صيام الدهر ومن ذهب إلى استحباب صيام الدهر، احتج بهذا الحديث. فمن قال باستحباب صيام الدهر قال: هذا الحديث يدل على أن صائم الدهر قد قطع على نفسه الشهوات والملذات وجاه وضيق على نفسه مجاري الشيطان، فتضيق عنه جهنم فلا يبقى له موضع فيها، أي أنه ينجو من عذاب الله عز وجل. فكما أنه ضيق على نفسه في باب الشهوات وضيق على نفسه مجاري الشيطان فيجازى بجنس العمل، فتضيق عنه جهنم فلا يبقى له موضع في دخولها فيكون من الناجين من عذاب الله عز وجل. ومن قال بالنهي عن صيام الدهر قال: هذا الحديث يدل على النهي عن ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ضيقت عنه جهنم، وإنما قال ضيقت عليه، فقول عليه يدل على أنه فيها فتضيق وهو في جوفها، ولو كان أراد المعنى الآخر لقال ضيقت عنه جهنم، فلما قال ضيقت عليه هذا يدل على العقوبة وأنه تضيق عليه وهو في جوفها. فعلى كل أقل ما يقال في صيام الدهر أنه مما يكره هو هذا التأويل. من هو هذا؟ هذا التأويل الخاطئ الذي ذكره ابن خزيمة في صحيحه، هو التأويل الخاطئ، لأن الحديث فيه عليه وتأولها بعنه. نعم خلاف الأصل، الأصل يبقى الكلام على ظاهره، لا سيما وأن الأدلة قد جاءت بالتنفير، الأدلة جاءت بالتنفير عن صيام الدهر كهذا الحديث: ولا نعم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر. في الأدلة جاءت منفرة لكن لو تأول الحديث على هذا المعنى فيكون هذا من قبيل الترغيب. نعم، فتتعارض حينئذ أدلة الشريعة إذا حملنا على هذا التأويل وقلنا هذا من باب التناوب. فأدلة الشريعة نعم تختلف في كيف يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ويبالغ في التحذير ثم يأتي حديث عنه في الترغيب لذلك الأمر. فأولى التعبيرين هو إبقاء الحديث على ظاهره، إبقاء الحديث على ظاهره وأنه من قبيل التنفير وأن على بابها، يعني فلا تتأول على خلاف الظاهر المخالف لظاهر الحديث مع المخالفة لسائر أدلة الباب. وقد رد هذا التأويل العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وأحسن في رده. على كل أقل ما يقال أن صيام الدهر مما يكره، نعم هذا أقل ما يقال، إن لم يصل إلى حد التحريم فأقل ما يقال أنه مما يكره. وقلنا هذا الحديث احتج به من قال بالنهي عن صيام الدهر ومن قال باستحباب صيام الدهر. أما من احتج به على النهي فسبق أن بينا يعني الحديث الباب، وأما من احتج به على استحباب صيام الدهر فأخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك مثل صيام الدهر صلى الله عليه وسلم حين قال له وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقالوا شبه النبي عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من كل شهر بصيام الدهر، والمشبه دون المشبه به، فهذا يدل على أن صيام الدهر أرفع من ذلك، ولهذا شبه به صيام 3 أيام. فقالوا هذا الحديث يدل على أن صيام الدهر من الصيام المرغب فيه، فلهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام به بعض الصيامات المستحبة كصيام 3 أيام كل شهر وصيام رمضان وست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فمثل هذا التشبيه قالوا يقتضي على أن صيام الدهر مما يرغب فيه ويستحب، وهذا الكلام فيه ما فيه، إذ لو كان هذا هو المعنى لكان هذا مناقضا لأول الحديث. كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو العاص عن صيام الدهر ثم يأتيه بما يدل على خلاف ذلك؟ والصواب أن مثل هذا التشبيه لا يقتضي حصول هذا الأمر ولا مشروعيته فلا يقتضي مثل هذا، وإنما الغرض بذلك أن الحسنة بعشر أمثالها وأنه ينال من الأجور أجر من صام بمثل ذلك المقدار إن لو كان مشروعا، ينال من الحسنات كمن صام بذلك المقدار لو كان مشروعا. وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، مع أن قيام جميع الليل يحمد ويشرع ولا ينهى عنه، ينهى عنه إلا فيما ندر، نعم كقيام رمضان وإحياء ليالي ليالي العشر، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك في هذا الحديث، ونهى عن ذلك أيضا في 3 الذين تقال عمل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الغرض من ذلك أنه ينال مثل هذا الأجر لو كان لو كان مباحا. فالكلام في باب مضاعفة الحسنات وليس في بيان مشروعية العمل، الحديث وارد في مسألة مضاعفة الحسنات لا في مشروعية ذلك العمل. وذاك العمل الذي هو صيام الدهر إنما نهي عنه لما فيه من مفسدة، لكن من صام 3 أيام من كل شهر أو رمضان وأتبعه 6 من شوال فإنه ينال الأجر من غير مفسدة، يعني المفسدة تدخل عليه، فنهي عن صيام الدهر لما فيه من المفسدة على العبد، وعوض بشيء ينوب مناب ذلك فيتحصل به المصلحة ويسلم فيه من المفسدة. فالحديث وارد في تقرير مثل هذا الأمر وفي بيان مضاعفة الحسنات لا في بيان مشروعية ذلك العمل. وهكذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد في سبيل الله ها كالذي نعم يقوم الليل ولا يفتر ويصوم النهار أيضا ولا يفتر ولا يفتر نعم ولا يفتر. وش هذا نعم؟ هل المراد بذلك بيان مشروعية مثل هذا العمل؟ السلام عليكم. ليس المراد بذلك مشروعية هذا العمل، وإنما الغرض من ذلك بيان أن المجاهد في سبيل الله له نعم له من الأجر الشيء العظيم والثواب الكبير. فلا يلزم من التشبيه مشروعية العمل الذي شبه به، هذا ليس بلازم، فقد يكون المراد بذلك بيان كثرة الحسنات ومضاعفة الأجور، أو بيان ما للعمل الصالح من المنزلة العالية. فلا يلزم من التشبيه هذا الأمر الذي نعم قاله هؤلاء. فصافي ذلك أن الحديث لا يدل على مشروعية صيام الدهر. إذا نقف عند قوله وذلك مثل صيام الدهر وننتقل للتوحيد.